أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الله. إذن يتحصل من كلام المشهور عدة أدلة على ما اختاروه من أن الطبيب يضمن ما يتلف خلال المعالجة وخلال العملية، حتى لو كان حاذقا بصيرا لم يقصر في عمله. أولا القاعدة، التعبير المحقق أنه أشبه بالقواعد، قواعد ضمان المتلفة حتى لو كانت خطأ محضا تضمن لصاحبها. ثانيا عموم لا يبطل دم امرئ مسلم، ما يمكن أن يذهب هدرا دم المرء المسلم، لابد من حتى بالقتل الخطأ المحض أيضا هناك دية. وثالثا الإجماع الذي نقله صاحب الجواهر عن الغنية وغيره. وقلنا أيضا ممكن أن يتمسكوا برواية السكوني التي قرأناها، لأنه إذا لم يأخذ البراءة من الولي المريض فإنه نتمسك به. قال ابن عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا إذا لم يأخذ البراءة من الولي فهو ضامن. إذن صريحة في الضمان. هذا أيضا يمكن أن نضيفه إلى المشهور. هذه الرواية بالذات السكوني وردت أيضا رواية بمضمونها في كتب العامة أيضا، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن الضحاك بن مزاحم، هذا في كنز العمال والمصنف لعبد الرزاق. قال: خطب علي عليه السلام فقال: يا معاشر الأطباء البياطرة والمتطببين، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فهو ضامن. في كتب العامة أيضا رووا عن علي عليه السلام هذا المعنى. فقهاء تعرضوا لهذه المسألة ليس فقط هنا في كتاب الديات في موجبات الضمان، وإنما في كتاب الإجارة باعتبار أن الطبيب وسائر الأجراء الآخرين كالحجام كالختان كغيرهم من ذوي المهن يضمنون لمن يريد أن يتوسع بهذا البحث ويكتب عن ضمان الطبيب. ففي كتاب الإجارة أيضا موجود هذا المطلب. إذن هذا أمامنا قول المشهور. في مقابل المشهور ابن إدريس خالف فلم يقل بضمان الطبيب، وخالف ابن إدريس قدس سره المشهور فلم يضمن الطبيب. قال قدس سره في السرائر: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببه أو صاحب الدابة، وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من ذلك. هاي معتبرة رواية السكوني. هذا إذا كان الذي جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا. إذن هو خص رواية السكوني بمعنى خاص، وهو فيما لو عالج مريضا صغيرا غير بالغ أو مجنونا غير عاقل بقرينة رواية تقول من وليه، فمعنى إذن هذا قاصر الذي عولجه، فلذلك البراءة تؤخذ من وليه. فالظاهر أن رواية السكوني واردة في معالجة قاصر سواء كان صغيرا أو مجنونا من غير إذن وليه. وطبعا على القاعدة هذا الضمان ما يجوز أن يعالج إلا بإذن وليه. فإذن الظاهر هكذا حمله. فأما إذا كان عاقلا مكلفا، وهذا محل الكلام، فأمر الطبيب ذلك العاقل المريض البالغ بفعل شيء ففعله على ما أمره به فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذه، لا تضر قضية أخذ البراءة وعدمها بعد أن حول وحمل رواية السكوني على معنى آخر. فإذا لا ضمان على الطبيب إذا حصل تلفه. والدليل هكذا يقول ابن إدريس، قال: والدليل على ما قلناه إن الأصل براءة الذمة،
والولي لا يكون إلا لغير المكلف. كيف تحملونها على المكلف وكذا؟ هذا المكلف مضه هو مسؤول عن نفسه وهو الذي يعطي البراءة. لماذا الرواية تقول يأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن؟ إذن هاي ناظرة إلى غير محل البحث هذه الرواية. والولي لا يكون إلا لغير المكلف. قال فأما إذا جنى على شيء الطبيب لم يؤمر بقطعه، تصرف بلا إذن، تعدى حدود الإذن، ولا بفعله فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذها. إذن هذا الذي قاله ابن إدريس في مقابل المشهور، أنه لا ضمان على الطبيب إذا كان ملتزما بحدود الإذن، لم يتجاوز الإذن، لا تعدي ولا تفريط ولا تقصير، وكان من أهل الحذق والبصيرة. ما دليله ابن إدريس؟ قال الأصل براءة الذنب. لماذا تمسك بالأصل؟ يبدو إما هو ما عنده دليل والآخر قد رد دليله، فإذا ننتقل للأصول العملية والوظيفة العملية، والمقتضى راح يكون هو الأصل براءة الذمة، لأن الآخر كانت رواية السكوني دليلة وقد ردها بحملها على ما ذكرنا. هذا إذن كلام ابن إدريس. هل من ناصر لابن إدريس؟ هل من معين؟ أقول يمكن الاستدلال عليه على قول ابن إدريس بعدم الضمان، ضمان الطبيب، بوجوه قبل الحاجة إلى التمسك بالأصل. ابن إدريس تمسك بالأصل، خذ الأصل وظيفة الشاك. إذا عندك دليل خذ دليل مقدم على الأصل، الآخر رديت دليله، أنت ما عندك. نقوم بذكر أدلة لابن إدريس. أولا، واحد، رواية إسماعيل المتطبب المتقدمة قرأناها في الدرس السابق، قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قلت لأبي عبد الله إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي، ولست أأخذ عليه صفدا أي عطاء؟ قال لا بأس. قلت له إنا نبط الجرح أي نشقه ونكوي بالنار، قال لا بأس. قلت نسقي هذه السموم فلان فلان، قال لا بأس. قلت إنه ربما مات، قال وإن مات. تقريب الاستدلال بها أن الإمام لم يتعرض لذكر الدية وهو في محل البيان، بل أشد الحاجة إلى البيان، لأن السؤال ده يكون عن تصدي لمعالجة قد تؤدي إلى الوفاة. فالمولى في مقام البيان ومع شديد الحاجة إلى البيان ولم يذكر أن عليه الدية، فإذا لا ضمان ولا دية على الطبيب. هذا التقريب الأول. إذن خلنا نذكر هذا التقريب. فهذا الوجه الأول لابن إدريس في عدم الضمان، رواية إسماعيل المتطبب المتقدمة بتقريب سكوت الإمام عن وجوب الدية مع شديد الحاجة إلى البيان وهو يكشف عن عدم وجوبها على الطبيب، وكذا الروايات الأخرى أيضا اللي قرأناها مع خصوص رواية ابن إسحاق حمدان بن إسحاق صريحة في عدم تحمل ضمان أو دية. قال كان لي ابن قرأنا أمس وكان تصيبه الحصاد، فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه، فبطته فمات. فقالت الشيعة شركت في دم ابنك؟ قال فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر فوقع: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء، إنما التمست الدواء. ليس عليك شيء صريحة في أنه ليس عليك شيء، وهي مطلقة، أي شيء سواء على كمستوى على مستوى القصاص أو الدية أو أي شيء آخر، فتنفي وجود أي تبعة وعهدة على الفاعل. إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت، ليس عليك شيء. إذن هذا أولا نستدل به لابن إدريس قبل أن نصل لمستوى الأصل اللي هو استدل ابن إدريس بالأصل. اثنين، إن الطبيب محسن في عمله خصوصا إذا كان عمله بلا أجر، وقد قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، فنتمسك بإطلاق الآية من سبيل إطلاق السبيل في الآية لنفي كل عهدة على ذمة المحسن ومنها الدية. السبيل مطلقا، وما قال مثلا بس ليس عليه قصاص، ولا قال ليس عليه إثم ولا عقوبة، لا، نتمسك بإطلاق. ولا يختص نفي السبيل بانتفاء الإثم والعقوبة والقصاص ونحو ذلك، نتمسك بإطلاق السبيل في قوله تعالى. وهو ما يشعر، هذا الدليل ما يشعر به ذيل رواية ابن إسحاق المتقدمة. ابن إسحاق الآن قرأناها ذيلها، ماذا كان؟ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت. يعني أنت محسن في عملك، أردت أن تعالجه، خسار الأجل في ذلك، ليس عليك سبيل. لاحظ تعليل الإمام في الرواية، ليس عليك فيما فعلت شيء. ليش؟ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت، ليس عليك شيء. إذن ما على المحسنين من سبيل. الوجه الثاني هذا، هنا يمكن أن نضع فتأمل، لأنه يمكن أن يكون وجه التأمل أن المحسن إنما يصدق مضافا إلى كونه طبيبا حاذقا بصيرا لآخره أن يكون بلا أجر. إذا كان بأجر يمكن لا يصدق عليه الإحسان، وهذا استفدناه طبعا من مجموعة من الروايات. مثلا رواية ليونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا، طويلة نسبيا، نأخذ محل الحاجة، في رجل استنجد به قوم، هجم عليهم لصوص قطاع طرق، استنجدوا برجل، فهب الرجل لنجدتهم وأنقذ أنفسهم وأموالهم، لكن في طريقه أصاب بالخطأ شخصا فوقع مات. فسألوا الإمام الرضا على من الدية؟ قال الدية على القوم الذين استنجدوا به. لاحظ جواب الإمام، سئل قال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم. أما إنه، لاحظ هنا النكتة التي نريد أن نأخذها في وجه التأمل ذكرنا، أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم. هو منتين من الدية مو قصص، لأن قتل خطأ محض، لكن من الذي يتحمل؟ قال هو لا عليه، هو محسن، استنجدوه فأنجدهم، هو محسن، ليس على المحسن سبيل. لكن لو كان مستأجر على هذا الفعل وحصل خطأ محض لكانت الدية عليه وعلى عاقلته. هذا إذن وجه التأمل، ويمكن هذا الشيء حتى نضيف إلى مرتكز في أذهاننا ما على المحسنين من سبيل، وحتى نعطي الحق نسبيا للمشهور في أنه هل يمكن أن يطبق الآية ويقول بعدم ضمان الطبيب أو يقول بضمان الطبيب. وجدت أيضا في رواية أخرى في موضع آخر من الوسائل معتبرة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا الرواية فيها عدة مطالب إلى أن وصل إلى هذا المطلب، يحفر قبرا لكي يدفن ميتا، فأصابت المسحات بالخطأ الميت فشقته، بعد أن تحدث على أن قطع رأس الميت فيه دية كذا، قطع عضو فيه دية كذا، سأل زين إذا هذا بالخطأ ده يحفر كذا، حصلت فدة كذا، خطأ ضرب الميت فقطع رأسه يده ولا عليه دية؟ الإمام لم يجب بوجوب الدية عليه. لماذا؟ لأنه محسن، محسن له، فليس عليه دية. محل الشاهد، قلت فإن أراد رجل أن يحفر له أي الميت ليغسله في الحفرة، فسدر الرجل مما يحفر فدير، فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ قال إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقة على 60 مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله. وسكت الإمام عن ذكر الدية أيضا مع أن المسألة فيها تفاصيل كانت عن وجوب الدية في الجناية على الميت. إذن هذا أردنا أن نبين وجه التأمل، هذا هامش على ما زلنا نحن في الوجه الثاني الذي ندافع عن ابن إدريس بأن الطبيب محسن في عمله. ليس طبعا هذا لا يعني كل واحد متبرع بلا أجر إذا هو محسن، لا أخو الماء ويجي أي واحد من الشارع والله أنا محسن ويقرب الشغل على الآخر، نحن مفترضين طبيب حاذق ماهر بصير، هاي لا ننساها، يعني لا يؤخذ بإطلاق كلامي بلا أجر إذا هو محسن، مسألة ليست خو هكذا بلا أجر مع التحفظ على الشروط الأخرى لممارسة العمل، هذا المفروض واضح حتى لا يشكل بأنه زين يعني كل عمل بلا أجر لا يكون ضامنا، لا خو الشروط الأخرى أن يكون من أهل الاختصاص والكفاءة والمهارة وأن يكون إلى آخره، هذا ذكرناه وانتهينا منه. إذن هذا هو الوجه الثاني الذي نستدل به على عدم الضمان نصرة لابن إدريس، وهو وكل علماءنا يستحقون النصرة إن شاء الله، نسأل الله شفاعتهم وشفاعة أهل البيت سلام الله عليهم. ثاني انتهى. ثالث، وجه الثالث، سيرة العلماء والمتشرعة، فإننا لم نعهد منهم مطالبة الطبيب بالدية عند حصول وفاة أو تلف في الأعضاء بسبب المعالجة أو إجراء العملية. وأشنا نحن من حياتنا وعاش الذين قبل، ما رأينا في يوم ما أن شخص يموت أثناء المعالجة أو العملية أو يحصل تلف جزئي أو كلي، متشرع سمعنا يطالبون الطبيب، ولو كان لهم حق في ذلك لطالبوا به. فسيرة المتشرع أجرت على عدم الضمان. رابعا، إن إذن المريض بالعملية وعرض نفسه على الطبيب إذن بلوازمها وتعهد بكل تبعاتها وآثارها التي تحصل من دون تعد وتفريط بعد أن يعلمه الطبيب بنسبة نجاحها وتداعياتها المحتملة. هذا هو إذن للمعالجة مع إذن بلوازمها، والطبيب يخبره هاي عمليتك نسبة نجاحها هل قد، يعني نسبة فشلها إذن هل قد، ويقدم على ذلك. فإذن هذا إذن المريض مو فقط بالعملية، لا، إذن بكل لوازم، خلافا لصاحب الجوهر اللي قال في الدرس السابق، قال الإذن بالفعل لا يعني الإذن بالتلف، هذا ربما في أشياء أخرى، أما هنا لا توجد ملازمة. إذن بالعمل بالعملية وبالمعالجة يلزم منه تعهد المريض بالتعهدات التي لا تكون بتعد وتفريط من تيم منه التي تستلزمها نفس العمل. هذا إذن رابعا. خامسا، إذن الشارع المقدس بالمعالجة، لو ناقشته وقلتها مو معلوم كذا إلى آخره، لأخو لدينا إذن أهم من إذن المريض بالمعالجة، إذن الشارع المقدس، وهو أولى من الناس بأنفسهم. الشارع أمر بالمعالجة وأمر بإنقاذ النفس وأمر بالتداوي، ولم يسمح بأن يترك المرض بلا تداوي، ورأينا بالروايات اللي قرأناها بالدرس السابق أنه حتى مع احتمال الوفاة أذن بالتداوي. وإذن المولى هو مقدم على إذن الشخص نفسه لأنه أولى من الناس بأنفسهم. فإذن إذن الشارع أيضا موجود هنا. هذا خمس، إذن الشارع المقدس بالمعالجة، بل إنه يوجب المعالجة إذا كان فيها إنقاذ للنفس أو إذا كان في تركها ضرر بالغ على النفس حتى مع احتمال الوفاة، كما في الروايات المتقدمة إسماعيل المتطبب ويونس بن يعقوب، وهو أولى من الناس بأنفسهم. فإيجاب الدية حتى مع المهارة والكفاءة وعدم التقصير والتفريط ينافي كل هذا الحث على المعالجة، وفيه نقض للغرام. المولى يقول يجب عليكم المعالجة حتى لو كان فيه إتلاف النفس، ثم يقول لكن عليك الدية حتى مع عدم التقصير والتفريط، كأنه نقض للغرض هذا، ونقض الغرض اخو قبيح على المولى الحكيم، نقض للغرض وتحريض على عدم المعالجة، هاي معناها. وقد ورد النهي عن ترك المعالجة في الروايات كصحيحة زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال موسى عليه السلام: يا ربي من أين الداء؟ قال: مني. قال: فالشفاء؟ قال: مني. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطبب بأنفسهم. فيومئذ سمي المعالج الطبيب. ومثلها رواية جابر قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا تداوى؟ قال: نعم. فتداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء. خبر أبان بن تغلب الذي رواه الكليني في الروضة عن الإمام الصادق عليه السلام ولا يخلو من موعظة: كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة. جناية، الجناية تعبير يلحظ فيها الابتداء والاستدامة، كالجاني هذا الذي يجرح الآخر أو يتلف له عضوا تارك علاجه جان آخر أيضا. عيسى عليه السلام: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة. وذلك أن الجارح الجاني الأول أراد فساد المجروح، والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه، كلاهما واحد، الأول شاء فساده وهذا لم يشأ صلاحه، كلاهما واحد. فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا، فلذلك هو جان آخر، جان بالاستدامة، باستدامة المرض والجرح وعدم معالجته. محل الشاهد الموعظة التي ذكرها عيسى عليه السلام، كأنه كان يسوق هذه الحقيقة كمثال، وهي محل الشاهد. قال: فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا. اثنين مو صحيح. وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي، إن رأى موضعا لدوائه عالجه وشفاه، وإلا أمسك. مو يأخذها هكذا، لابد هو المصلح هكذا يبحث عن موضع الداء والخلل والفساد فيعالجه، مو يستأصل كل شيء. هذا إذن الوجه الخامس، وملخص أننا عندنا إذن من الشارع المقدس بالعلاج، بل أمر به، وأن ترك العلاج كالجناية كلاهما. ونعلم أن إذن الشارع أولى من الناس بأنفسهم، فإذنه كافي. هذا خمسة. ستة، وجه السادس: القانون الجاري بين ذوي المهن الطبية، وإن لم أطلع عليه لكن أعتقد هكذا حسب الظاهر، القانون الجاري بين ذوي المهن الطبية يتضمن عدم ضمان الطبيب إذا كان من أهل الكفاءة والمهارة ولم يقصر في عمله. قانون موجود شادي. وغفلة المريض عنه لا تعطيه حق المطالبة، ما دام القانون موجود ويقول لا ضمان على الطبيب إذا كان من أهل الحذق والبصيرة وبذل وسعه ولم يقصر في عمله لا ضمان عليه. هذا القانون موجود، يبقى المريض يقول أنا ما أدري بهذا القانون، هذا ما يعفي من المسؤولية ولا ينطي الحق بالمطالبة. هاي ست. سبعة: أظن أن موضوع الضمان غير واضح في ذهن القائلين به، لأن فرض المسألة يعني إلى حد ما أريد أحرك وجدان ذهن الفقهاء القائلين، لأنه كأنه المسألة فيها شيء غائم أو فيها عدم دقة عدم نظر، أنه عن ماذا تتحدثون؟ محل حديثكم وين؟ خل نفتهم، هل يوجد موضوع للضمان الذي تتحدثون عنه أم لا؟ ملخص الفكرة في النقطة السابعة أدعي فيها. أظن أن موضوع الضمان غير واضح في ذهن القائلين به، لأن فرض المسألة بأن الطبيب حاذق بصير ولم يقصر في عمله ولم يتعدى حدوده، أليس كذلك؟ وهذا كل الشروط اللي اشترطتوها وقلتوها بفرض المسألة يجعل سبب التلف ليس راجعا إليه، هذا معناه، وإنما إلى نفس العملية، هذا معناه أن نفس العملية تقتضي التلف. شلون أوضح؟ فإن فيها في العملية نسبة من النجاح ونسبة من الفشل. لما يقول للطبيب نسبة النجاح 60% نسبة الفشل 40% تكملة الاحتمال مالتها. فهذا لما حصل التلف هذا مو بفعل الطبيب، وإن كان ظاهرا أنه هو المتلف والمباشر، لا، هذا بفعل نفس العملية. نفس العملية هي نسبة فشل، هاي نسبة الفشل هي التي تحققت مع زيد بينما تحققت نسبة النجاح مع عمر. فهذا الفشل إذن والتلف ليس راجعا إلى الطبيب، لأن افترضتوا أنتوا اللي أقول أريد كل موضوع مال الضمان واضح في ذهن الفقهاء. أنت افترضت الطبيب حاذق وبصير وماهر وتصرف في حدود ما تقتضيه المهنة، ولا تعدي ولا تفريط ولا تقصير، وحصل التلف. إذن هذا التلف مما تقتضيه نفس العملية، مو هو، لا ينسب إليه. فإن فيها نسبة من النجاح والفشل، فهذا التلف اقتضاه تحقق الفشل المحتمل، هذا معناه. كعملية القلب المفتوح الذي يمكن أن يتوقف فيها القلب، هاي هو يقتضي نفس العملية، مو الطبيب تقول لي باشر الإتلاف ويتحمل. أو عملية الفقرات والظهر التي يمكن أن تضر بالحبل الشوكي، هذا هي تقتضيه نفس العملية، نسبة الفشل الذي في العملية. فالقول بالضمان لا وجه له، لأنه لا موضوع له، وإن كان بحسب الظاهر أن الطبيب هو المباشر للإتلاف، لكن لا، هذا مما تقتضيه نفس العملية. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن، يبدو نحب لابن إدريس كثيرا يعني. ثامنا، النقض عليهم، على الذين قالوا بالضمان وهم المشهور، بما لو جيء بمريض بحالة حرجة حرجة ويحتاج إلى تداخل جراحي أو إجراء علاجي خطير فوري لتعرضه إلى حادث سيارة أو قصف أو زلزال، فبادر الأطباء إلى معالجته من دون إذن من ولي وحصل تلف، شو تقولون هنا؟ أكو ضمان لو ما أكو ضمان؟ بس أن قلتم هذا مضطر وما عليه ضمان لأنه قام بواجبه، هو جيد، هذا نقض عليكم، لأن الاضطرار لا يسقط الضمان، الاضطرار يسقط الإثم يسقط العقوبة. ها، أنه كيف تصرفت بلا إذن من ولي هذا، يقول لك الحالة حرجة ما تسمع انتظار. الضمان والحكم الوضعي هو لا يلغيه الاضطرار. فإن قلتم لا ضمان عليه، إذن هذا نقض عليكم، لأن الاضطرار لا يسقط الضمان. وإن قلتم عليه ضمان حتى في هذه الحالة، فالأمر كما ترى لا يحتاج إلى تعليق. فبادر الأطباء إلى معالجته وحصل تلف، فإن قالوا بعدم الضمان فهو نقض عليهم، لأن الاضطرار لا يسقط الضمان، وإن قالوا به بالضمان فهو كما ترى. هاي ثمانية وجوه. إذن قلنا أن ابن إدريس يمكن أن يستدل بها أو ببعضها، ولا يحتاج إلى أن يصل الاستدلال إلى الأصل، لكن إذا ما توصلنا إلى شيء مع رد وجوه قول المشهور، حينئذ تكون وظيفتنا العملية للشاك هي إجراء الأصل. بقي علينا أن نجيب أدلة المشهور اللي ذكرناها، لذلك قلنا وهذه الوجوه تصلح لتقييد القواعد والأصول المقتضية لضمان المتلفات. وهذا كان دليلهم لما قال المحقق وهو أشبه، يعني وهو أشبه شنو؟ بقواعد وأصول المذهب. شرحها صاحب الجواب، قال يعني من ضمان المتلفات. قال وجوه الثمانية ذكرناها تصلح أن تقيد. نعم المتلفات مضمونة إلا إذا كان الطبيب في عملية وكان كذا كذا كذا، تصلح لتقييد تلك العمومات المقتضية لضمان المتلفات. فإنها مع فرق دقيق أيضا نلتفت له، فإنها المتلفات إنما تضمن حتى لو حصل الفعل خطأ محضا، لأنها لم تكن بإذن من وقع عليه التلف، أما الفعل هنا فهو بإذنه. صح، تقول لأنه حتى بالقتل المحض أكو دية. نعم، حتى واحد هو نايم وكسر حاجة لغيره يضمنها، نعم كلها أكو ضمان متلفات حتى مع الخطأ المحض، لكن لفرق دقيق انتبه لعما نحن فيه، لأن تلك الأفعال حصلت من دون إذن من وقع عليه التلف، فمضمونة حتى لو كانت خطأ محضا، أما الفعل هنا بإذن من وقع عليه التلف فلا تقاس. هذا المورد إذن لا يقاس كما رأينا عند المشهور بضمان المتلفات. إذن هذا كان دليلهم الأول، ورأينا أنه أصلا قياس مع الفارق، ولو قلنا به فإنه تخصصه هذه الوجوه اللي ذكرناها. بعد ما هو كان دليلكم؟ قالوا عموم لا يبطل الدم امرئ مسلم، جيد. وكذا يخصص عموم لا يبطل دم امرئ مسلم، ما المانع ولا ضير فيه لنخصص أيضا بهذه الأدلة. وأذكر لهم مثل طبيب أثناء أذكرته، كما لو سقط شيء معلق في السقف على يد الجراح أثناء العملية فزلت وأحدثت تلفا، شو تقولون أكو ضمان هنا على الطبيب أثناء العملية ومن دون أي تقصير ولا شيء؟ معلق إضاءة مال العملية وقعت على إيده، زلت إيده أحدثت تلفا، أكو ضمان هنا على الطبيب؟ ظلم إذا تقول ضمان هنا على الطبيب، وإذا تقول لا ضمان على الطبيب جيد. إذا أين لا يبطل دم امرئ مسلم؟ هنا لا دية على أحد، لا دية على أحد هنا في هذا المثال، فلا ضمان على أحد. إذن هذا أيضا ردينا. أما رواية السكون، هذا كان دليلهم الآخر، فهي ضعيفة السند لعدم توثيق النوفلي، وإن ذكر وجه لقبول روايته. هذا الوجه الذي ذكر من أن الأصحاب قالوا بقبول روايات السكوني، وروايات السكوني أكثرها أغلبها مروية عن طريق النوفلي، فلازم قبولهم لروايات السكوني قبول رواية النوفلي، يعني هو طريق السكوني. لكن هذا الوجه كما ترى كلامهم بقبول رواية السكوني بمعنى أن انحراف عقيدته وكونه من أبناء العامة لا يضر بروايته مع التصريح بوثاقته، هذا معنى قبول الرواية، مو معنى قبول كل ما روي عنه في كتب الأصحاب، مو هذا المعنى المصطلح لو لا. لما نقول تقبل رواية فلان بمعنى أنه لا يضر ما قيل فيه أنه كان غاليا كان واقفيا كان أي شيء آخر لأنه ثقة، هذا معنى قبول رواية السكون، وليس معناه أنه كل ما روي عن السكون هاي ما قيلت حتى في حق غيره من أجلاء الأصحاب، ما قيلت هذه. فهذا الوجه الذي قيل عند بعض كتب الأصحاب لقبول رواية غير معتبر مو هذا المعنى، إذن هذا لا ينفع في تصحيح رواية السكون. إذن أما رواية السكوني فهي ضعيفة السند لعدم توثيق النوفلي، وإن ذكر وجه لقبول روايته. هذا إذن مناقشة في السند، مناقشة في الدلالة. تقدمت مناقشة ابن إدريس أنه بقرينة ورود كلمة وليه، هذا معناه أن المداوى والمعالج كان قاصرا، إما مجنون أو صغير، وعالجه الطبيب من دون إذن وليه، وهذا أكيد هذا بضمان بلا خلاف ولا إشكال. ولا لو كان كمحل الكلام بالغا عاقلا رشيدا، فما معنى الأخذ من الإذن من وليه؟ مفروض يأخذ منه. فإذن الدلالة أيضا يمكن أن تناقش باحتمال آخر لظهورها. وحملها ابن إدريس في كلامه المتقدم على معالجة الصغير أو المجنون بغير إذن وليه، فيكون ضامنا ولو كان المريض عاقلا كما هو محل الكلام، لوجب أخذ الإذن منه لا من وليه. هذا الوجه المناقشة في الدلالة لابن إدريس. وانقدح في ذهني أيضا حمل لرواية السكوني هذه التي تقدمت، أيضا يمكن أن نناقش في دلالتها، نضع بين أيديكم ولكم حق النقاش. وهو وانقدح في ذهني حملها على الأثر الإثباتي، أي رد دعوى ذوي المجني عليه لو طالبوا بالضمان للثبوت. المسألة ليست تنظر الحكم الواقع أنه عليه ضمان لو ما عليه ضمان، لا لا، هو ما عليه ضمان ثبوتا، الكلام إثباتا، أن أيها الطبيب باشر عقب ذولا ذوي المجني عليه إذا رفعوا دعوى عليك وطالبوا بالضمان، احنا ما عندنا القاضي شيء يرد به دعواهم، فاخذ البراءة منهم حتى تخرج لهم وقت عندهم دعوة يقيمونها، تقول لهم انا ما اخذ براءة من الميت فليس علي شيء، فيكون كأنه ارشادي الامر، ارشادي للطبيب انك حتى تدفع الدعاوى عليك بالمستقبل خاف يدعون عليك شيء، اخذ براءة واظهرها امام القاضي اذا رفعوا. هكذا فهمتها وانقدح في ذلك. فهو ضامن بمعنى إثباتا بحسب القواعد والبينات والحجج الأمامنا، حسب الحجج الأمامنا أنه هؤلاء طالبوا بالضبط معنى. وانقدح في ذهني حملها على الأثر الإثباتي، أي رد دعوى ذوي المجني عليه لو طالبوا بالضمان للثبوت، أي الحكم الواقعي، للوجوه التي ذكرناها، ولا تدل على وجوب الضمان إلا إذا لم يأخذ البراءة، مضافا إلى معارضتها برواية إسماعيل المتطبب والوجوه الأخرى. تقدمت رواية إسماعيل المتطبب، لو صريح رواية أحمد بن إسحاق يقول لنا أردت أن تعالج فمات ليس عليك شيء، صريحة، هذه رواية موجودة إذن وصريحة وظاهرة في عدم وجوب الدية عليه. إذن الآن إن شاء الله نصرة لابن إدريس على كل شريعة أهل البيت سلام الله عليهم، رددنا أدلة المشروع وأقمنا بدلا عنها 8 وجوه لعدم ضمان الطبيب، ولو شككنا فوظيفتنا العملية الرجوع على الأصل، والأصل براءة الذمة، هذا الذي تمسك به ابن إدريس. لذلك قلت ولعله لأجل هذه الوجوه أو بعضها تردد المحقق قدس سره. المحقق دققت في كلامه، قال وهو أشبه القول بالضمان، ثم ماذا قال بعده؟ قال فإن قلنا بالضمان فكذا، وإن لم نقل بالضمان فكذا، يشعر هذا الكلام منه بالتردد. صح، وقال وهو أشبه، لما وصل إلى الضمان قال وهو أشبه، لكن عقبها رأسا قال فإن قلنا بالضمان كذا، يمكن أن يشعر هذا القول من المحقق بالتردد في الحكم. ولعله لأجل هذه الوجوه أو بعضها تردد المحقق قدس سره حسب ما يشعر به قوله فإن قلنا لا يضمن فكذا، وإن قلنا يضمن فكذا، في عبارة اللي قرأناها أمس. هل بقي شيء من الكلام؟ نعم بقي، وفيه تأكيد ربما وإيضاح لبعض النقطة مهم ذكرناه. ويمكن أن يكون الخلاف بلا موضوع، يمكن نقطة السابعة أو السادسة ما أعرف اللي قرأناها السابعة إيه. فهجأ الدعي هنا للتأكيد على هذه النقطة، وإن كان جعلتها نقطة بس يمكن أن تكون أيضا مستقلة. ويمكن أن يكون الخلاف بلا موضوع، شلون؟ لأنه إما أن يحصل التلف بقصور أو تقصير من الطبيب فعليه الضمان بلا إشكال، وهذا موجود. أطباء تدري عنده 10 عمليات باليوم ويريد يفهم كما يقال بالعامية بالعجل، ويتسابقون أحيانا. نسمع بعض الأطباء ها يقول لأني من فتح الجلد لخياط الجلد 5 دقائق، يعني من بداية الشق إلى خياطة بالنهاية 5 دقائق. الآخر يقول لا هذه ما أقدر أسوي. أصير حتى منافسة عن بعض الأطباء في عملية. هذا إذن هذا ضامن هذا التلف، لأنه هو سبب فيه. فاللي أرجو من الفقهاء المشهور أن يدققوا وحققوا في موضوع الضمان عن ماذا تتحدثون، لأن لا يخلو الأمر. هذا التلف الذي حصل بالعملية لا يخلو، إما أن يكون تقصير من الطبيب بسبب عجلته، بسبب عدم استعدادي للعملية، وضع نفسي مكان مؤهل، أمور استعدادات غير موجودة، أسبابه هو، فعليه الضمان بلا إشكال. أو من المريض، قد يكون السبب من المريض، كما لو أخفى مرضا عنده لا يجوز معه تخديره كليا فلما خدروه مات، هذا السبب هم يرجع للمريض ولا ضمان على الطبيب، وحينئذ لا ضمان على الطبيب، هذا هم انتهينا منه. وقد يكون التلف مما تقتضيه نفس العملية، لأن الطبيب حينما يقول أن نسبة النجاح 60% فهذا يعني أن فيها نسبة فشل بمقدار 40%، وهذا مما لا يضمنه الطبيب، لأنه ليس هو سبب الإتلاف وإنما تقتضيه طبيعة العملية، كما ذكرنا توقف كتوقف القلب في عملية القلب المفتوح، يخرج القلب ويعمل عدة ساعات لأن ينجزون العملية يرجعوه، هي بها نسبة فشل هاي العملية. فأنت يا مريض تدري أنت هاي بها نسبة فشل كذا، قد يحصل لك ذاك المريض يحصل لنسبة النجاح وآخر يحصل لنسبة الفشل، ومعنى 60% نجاح نسبة 40% فشل. من يقول له عملية الظهر والفقرات والكذا توجد نسبة أن يتضرر الحبل الشوكي ويؤدي إلى كذا، وهي معلومة نسبة الفشل هاي تقتضيه نفس العملية. فهنا إذن وإن كان الطبيب هو المباشر، لكن يمكن أن ندعي أن هنا أقوائية السبب على المباشر، السبب يعني اللي هو تقتضيه العملية على المباشر، المباشر أدى ما عليه، لكن هي العملية تقتضي ذلك. هذا الإيضاح اللي أحببت أن أقدمه بين يدي المشهور، أنه مسألة تحتاج إلى التحقيق في موضوعها، ما أعتقد هي غائمة. خلاص الطبيب حتى لو كان كذا 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 فعليه الضمان، لا، هي ترى لا تخلو، لو بتقصير منه عليه الضمان بلا إشكال، تقصير من المريض عليه بلا إشكال، نفس العملية تقتضي، هنا السبب أقوى من المباشر، فلا ضمان على الطبيب. إذن هذا الكلام كله في المطلب الأول من هذا البحث، وهو ضمان الطبيب. بقي المطلب الثاني، وهو أنه يمكن أن الطبيب يتخلص من الضمان بأن يأخذ براءة من وليه. هذا النص اللي قرأناه عن صاحب الشرائع قلنا كان يتضمن جزئين من الكلام، الجزء الأول هو عن ضمان الطبيب، والجزء الثاني عن سقوط الضمان بالبراءة منه قبل العملية، إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.